إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هذان الدليلان يفيدان وجوب الحج على من استطاع إليه سبيلا، يجب على المستطيع أن يحج إلى بيت الله الحرام. ما دام أنه مستطيعا فواجب عليه ذلك فورا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل. فالذي يريد الحج بمعنى أنه يستطيع الحج فواجب عليه أن يتعجل فورا إلى ذلك، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، فلربما فاجأه الموت وهو قادر على أن يحج فأخر ذلك فيأثم بذلك الإثم العظيم بسبب أنه أخر هذه الفريضة وهو قادر عليها، فإنها فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، بل هي ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فإذا هو ركن عظيم من أركان الإسلام، لا بد أن تجعل له شأنا في قلبك، ولا بد أن تجعل له أهمية في أمرك حتى تعمل به. أيها الناس، إن الحج المبرور يعتبر من أفضل الأعمال عند الله جل وعلا، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور قال حج مبرور فإذا هو يعتبر من أفضل الأعمال عند الله جل وعلا. أيها الناس إن الحجاج والمعتمرين يعتبرون وفدا من وفود الله جل وعلا لما روى النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وفد الله ثلاثة الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر والحاج والمعتمر فأنت عند أن تحج إلى بيت الله الحرام أنت تفد إلى الله جل وعلا أنت تفد إلى بيت من بيوت الله جل وعلا فإذا كنت من وفد الله فالله عز وجل يكرم وفده ويكرم ضيوفه ويعزهم ويأجرهم ويضاعف لهم المثوبة. إن أجرك يا أيها الحاج إن أجرك يا أيها المسلم على قدر نفقتك وعلى قدر تعبك فإذا تعبت وأنفقت كلما أنفقت مالا في الحج كان أجرك أعظم فيه وكلما تعبت في حجك وعمرتك كان ذلك أعظم في أجرك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ولكنها أي أجرك في حجك وعمرتك على قدر نفقتك أو على قدر نصبك أي على قدر ما تبذلين من النفقة من غير شرف ولا مخيلة وهكذا أيضا نعم بقدر ما تتعبين في حجك وعمرتك. أيها الناس إن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أتدري ما هو الحج المبرور؟ إن الحج المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية فإذا حججت حجا لم ترتكب فيه أي معصية حججت على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. فإذا حججت حجا مبرورا فأبشر بالجنة وأبشر بمغفرة الله عز وجل لذنوبك وتكفير سيئاتك ورفعة درجاتك. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبايعه فلما قدم يده للبيعة قال يا رسول الله أريد أن أشترط. قال أشترط ماذا تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر الله لي. فقال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب أي يسقط الذنوب ويمحو أثرها بسبب أنك حجيت لله حجا مبرورا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج هذا البيت فلم يرفث، والرفث يشمل كل ما يريده الرجل من المرأة، والفسوق هو المعاصي وكل خروج عن طاعة الله عز وجل، رجع كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ظاهر هذا الحديث أنه حتى الكبائر تغفر له، نعمة عظيمة من الله جل وعلا. يا أيها الرجل، أنت كلما تابعت بين الحج والعمرة، كلما بارك الله لك في رزقك، كلما وسع الله عليك في رزقك، وكلما أعطاك الله عز وجل من فضله، فلا تظن أنك إذا أنفقت في الحج والعمرة مالا كثيرا أن ذلك خسارة. لا والله، بل هو ربح، بل هو غنى، بل هو رزق واسع. روى الإمام النسائي في سننه من حديث أبي هريرة وجاء عن ابن عباس وجاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد، ينفيان الفقر. الحج والعمرة ينفي عنك الفقر، فتصير غنيا، وتصير ذا سعة في رزقك وبركة في رزقك، بسبب أنك بذلت لله مالا لتحج به أو لتعتمر. فيا للأسف، كم من أناس يضيعون أموالهم في الحرام، كم من أناس يسرفون في أموالهم ولا يفكرون في الحج، لا يفكرون في الحج. فكم جمع الجامعون من أموال، هذا يجمع مالا لكي يبني له دارا، وهذا يبني، وهذا يجمع مالا لكي يتزوج زوجة حسناء، وهذا يجمع مالا لكي يشتري له مركبا فارها. وقل من يجمع مالا من أجل أن يحج إلى بيت الله الحرام وهو قادر على ذلك. بالله عليك يا أيها المخزن، لو أنك رفعت هذا الذي تخزن به، لو أنك رفعت هذا المال الذي أنت تخزن به، رفعته من بداية السنة، لكان لربما أنت به قادر على أن تعمل بهذه الفريضة، فريضة الحج. فكم من أناس ما حجوا، لماذا؟ يقولون: ما عندنا مال. وهو يذهب إلى المقوات يصرف الألف والألفين والثلاثة ولا يبالي بها، ولا يبالي بذلك. فلو أنه جمع هذا المال، لو أنه جمع هذا المال وحج به إلى بيت الحرام، إلى بيت الله الحرام، لكان له في ذلك أجرا عظيما، وأسقط من ذمته فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركان الإسلام. نعم أيها الناس، هناك أناس مشمرون، والله هناك أناس يريدون الدار الآخرة، فتجده من بداية السنة يجمع الريال فوق الريال، ويجمع الألف فوق الألف، من أجل أن يحج بها ويعتمر. إي والله، لقد سمعنا عن هؤلاء كثيرا، ولكن وللأسف هناك أناس محرومون لا يفكرون في الآخرة، جل تفكيرهم في الدنيا، جل جمعهم من المال من أجل الدنيا. والله لو أن الإنسان حرص لأعانه الله، والله لو أن الإنسان نوى وعزم لأعانه الله، ولكن الهمم فترت، ولكن العزائم ضعفت، ولكن النوايا الحسنة ذهبت ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت إذا ذهبت لتحج وتعتمر فأنت من وفد الله، إذا سألت الله أعطاك. روى الإمام ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله. دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، دعاهم فأجابوه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عبير ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفنهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، إن العبد إذا ذهب إلى تلك البقاع الطاهرة، إلى تلك البقاع المقدسة وحج بيت الله الحرام، إنه ليفعل مناسك يتحصل من ورائها أجرا عظيما وثوابا جزيلا. فالملبي عند أن يلبي بما لبى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عند أن يلبي بهذه التلبية اسمع إلى الفضل العظيم الذي يتحصل عليه. روى الإمام الترمذي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من على يمينه ومن على شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. انظر إلى هذا الخير العظيم، يلبي من على يمينك حتى تنقطع الأرض، ويلبي من على شمالك حتى تنقطع الأرض. كل هؤلاء يلبون معك، كل هؤلاء يشهدون لك يوم القيامة أنك قد حججت إلى بيت الله الحرام، وأنك قد لبيت لتلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الواقف بعرفة كم يتحصل على خير، كم يتحصل على أجور عظيمة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وروى الإمام ابن المبارك من حديث أنس رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات وقد كانت الشمس أن تغرب، فقال: يا بلال استنصت الناس أو أنصت لي الناس. فقام بلال فقال لرسول الله فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنصت الناس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: معاشر الناس، إن جبرائيل عليه السلام أتاني آنفا فأقراني من رب السلام وقال لي إن الله قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن لهم التبعات. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا لنا خاصة. قال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب، إي والله كثر خير الله وطاب، كثر فضل الله عز وجل على عباده. يغفر الله لك يا أيها الواقف بعرفة، يغفر الله عز وجل لك ذنبك، يغفر الله لك سيئاتك. نعم أيها الناس، يا أيها الطائف ببيت الله الحرام الذي تطوف فيه سبعة أشواط وتصلي خلف المقام ركعتين، اسمع ما لك من الفضل العظيم. روى الإمام ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان له كعدل كعتق رقبة. وفي رواية من طاف بالبيت أسبوعا أي سبعة أشواط وصلى ركعتين كان له كعدل رقبة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في نفس الحديث، هذا حديث ابن عمر، قال صلى الله عليه وآله وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب الله له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. هذا هو ثواب الطائفين، هذا هو ثواب الطائفين بالبيت العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق رجل ترفعها ورجل تحطها وتضعها، هذه ترفع لك عشر درجات وتحط عنك عشر سيئات ويرفع الله لك بها عشر درجات، والتي تضعها مثل ذلك. يا من نحرت لله، يا من ذبحت لله في المنحر في منى، نعم اسمع ما جاء من ذلك الفضل. روى الإمام الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الحج أفضل، فقال العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحر البدن. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا حج بيته الحرام، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا زيارة تلك البقاع المقدسة الطاهرة، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.